السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم إخواني الأعزاء في هذا اللقاء الجديد الذي نبدأ الليلة حلقته الأولى في التعرض للرسالة الماتعة القيمة الوابل الطيب من الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن قيم الجوزية. معلوم أن الشيخ ولد سنة 691، يعني في أواخر القرن السابع، ومات سنة 751 في أواسط القرن الثامن، وهو الشيخ المقرب أو التلميذ المقرب من شيخ الإسلام ابن تيمية. والحقيقة هذه الرسالة فريدة في نوعها في الأذكار والأدعية، لأن الرسالة لم تقتصر على جمع الأذكار الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تقتصر على هذا، بل هذا يعتبر جزء بسيط من الرسالة، الإحاطة بالأذكار الواردة سواء بالأسانيد الصحيحة أو بأسانيد فيها ضعف، جمع الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا أقل من ثلث الرسالة. لكن الرسالة تعتبر مقدمة مهمة جدا في العمل الصالح الذي به يرفع الكلم الطيب، فإن الله عز وجل يقول في الآية العاشرة من سورة فاطر: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والشاهد من هذه الآية: إليه يصعد، سبحانه وتعالى يصعد يعني يعرج يرتفع، إليه يصعد الكلم الطيب. والكلم الطيب هو الذكر والدعاء على الراجح من أقوال أهل العلم في التفسير، والعمل الصالح هو العمل الذي يفعله الإنسان تعبدا، سواء كان في العبادة الخاصة بينه وبين الله عز وجل، أو كان في حتى معاملاته مع الناس، العمل الذي يحتاج إلى الإخلاص والمتابعة، العمل الذي يحتاج إلى توفر شروط العمل الصالح أو الأمور التي ينبغي مراعاتها في العمل الصالح. ابن القيم له كلام في هذه المسألة في غير هذا الكتاب، يقول: حق الله في الطاعة، حق الله في العبادة ست، أي أمور ستة: الإخلاص، وهذا شرط لقبول العمل، والمتابعة، وهو الشرط الآخر، ثم النصح لله في العمل، والإحسان، شهود مشهد الإحسان في العمل، الإتمام والإتقان في العمل، ثم مشاهدة منة الله تبارك وتعالى على العبد، وشهود العبد تقصير نفسه وضعف نفسه وعجز نفسه عن أن يوفي الله حقه في العبودية. فصارت هذه حقوق ستة في العبادة في الطاعة. ابن القيم ركز في هذه الرسالة على مشاهدة منة الله عز وجل ومشاهدة القصور من العبد، عجز العبد وقصوره وتقصيره عن الوفاء بحقوق الله تبارك وتعالى. أرجع تاني للآية: إليه يصعد الكلم الطيب. قلنا الكلم الطيب هو الذكر والدعاء، ويدخل في ذلك قراءة القرآن، والعمل الصالح يرفع. طبعا في خصوص وعموم، في تداخل بين الكلم الطيب والعمل الصالح، لأن واحد يقول لي هو الكلم الطيب مش من العمل الصالح؟ نعم، الكلم الطيب من العمل الصالح، لأن الكلام عمل. لكن خص الذكر والدعاء بأنه كلم طيب، وخص عمل البدن، العمل البدني، بأنه عمل هو العمل الصالح. والمراد هنا في التفسير، المختار هنا في التفسير، أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، لأن في أقوال أخرى في التفسير أن الكلم الطيب يرفع والعمل الصالح يرفع، كما أن الكلم يرفع فالعمل يرفع إلى الله. لكن القول المختار هنا أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، لأن في ناس كلامهم طيب وعملهم غير صالح، وهؤلاء هم المعنيون في الآية: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. دول إيه بقى؟ دول قد يظهرون الكلم الطيب نفاقا ورياء، لكن أعمالهم ونواياهم قبيحة، فالله يفضحهم ويخذلهم. ولهذا قيل هم أهل الرياء وقيل هم المشركون، والآية تعم هذا وذاك، كما قال ابن كثير وغيره: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ابن القيم في هذه الرسالة هيوصف لنا العمل الصالح اللي هيرفع لنا الكلم الطيب من الذكر والدعاء، ده غاية هذه الرسالة. لكن هنبدأ بمقدمة في كتب الأذكار عموما، كتب الأذكار والدعوات. التصنيف في الأذكار والدعوات على قسمين: قسم أول في الكتب المسندة في داخل الكتب، يعني في كل كتب السنة هتجد أحاديث فيها أذكار النبي صلى الله عليه وسلم ودعوات، وقد تجد بابا خاصا زي باب الذكر والدعاء في مسلم مثلا، كتاب الذكر والدعاء في مسلم، وكتاب الدعوات في البخاري. يبقى هذا ذكر في داخل كتب السنة، ولا يخلو كتاب من كتب السنة من هذه الأذكار والدعوات. لكن أيضا اهتم بعض المحدثين بتخصيص كتب خاصة للأذكار. المتقدمون منهم أوردوا هذه الأحاديث في هذه الكتب مسندة. طبعا من أشهر هؤلاء الإمام النسائي اللي توفي سنة أعتقد 307 ولا 309، وهو آخر الأئمة الستة موتا، الأئمة الستة المصنفون في الحديث المعتبرون عند أهل السنة، وهو من أوثقهم. النسائي عمل كتاب عمل اليوم والليلة، هذا الكتاب كان كتاب مسند. يعني إيه مسند؟ يعني كل حديث يروى بالإسناد، يذكر بإسناده. وكذلك كتاب ابن السني عمل اليوم والليلة، وكذلك كتاب الطبراني في الدعاء للطبراني، كتاب مسند. هذا لون في التصنيف في كتب الأذكار. لكن هذا اللون لم يستهوي بعد ذلك المصنفين، لأن المصنفين بعد القرن الرابع كانوا عالى على المصنفين قبل القرن الرابع. يعني إيه؟ يعني اللي حاولوا جمعوا من الكتب السابقة. المصنفون في زمن حتى أواخر القرن الثالث في زمن التصنيف كانوا يجمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجمعونه بالأسانيد، وجمعوه في كتب بقى الجوامع والسنن والمسانيد وكتب كثيرة، والمستخرجات والمستدركات إلى غير ذلك من الكتب. لكن جه المتأخرون عملوا إيه؟ قالوا إحنا ما عادش قدامنا أسانيد إلا من باب البركة، نتبرك ببعض الأسانيد، لكن ما عادش عندنا أسانيد نبحث عنها جديدة، نحن ندور في الأسانيد التي بحثها أصحاب الكتب الستة أو أصحاب الكتب التسعة، وكانوا حتى القرن الثالث. فبدأوا يعملوا إيه؟ بدأوا يعملوا كتب في الأذكار منزوعة الإسناد، بدون إسناد، وهذا تيسير على الناس، وده كان له أثر كبير في حفظ هذه الأذكار عند المتأخرين. يعني مش معقول أنني كل ما أصل لذكر من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جدا لابد أقف عليه بإسناده أو بأسانيده وبرواياته، هذا يصعب على عامة الناس. فاختار العلماء خاصة بعد القرن الخامس والسادس وربما القرن السابع، اختاروا نزع الأسانيد والاكتفاء بمتون أحاديث الأذكار والدعوات. طبعا من أشهر هؤلاء كتاب الأذكار للنووي، من أجمع هذه الكتب، كتاب عدة الحصن الحصين لابن الجزري. ابن الجزري صاحب المدونة في القراءات المشهورة، له كتاب عدة الحصن الحصين شرحه الإمام الشوكاني في كتاب تحفة الذاكرين. ابن تيمية عمل الكلم الطيب القرن الثامن أواخر السابع والقرن الثامن، ابن القيم عمل الوابل الصيب من الكلم الطيب. والحقيقة أن الرسالة البعض المحققين سماها الكلم الطيب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، يعني هو أشار إلى معنى الآية اللي أنا ذكرته، الكلم الطيب وإيه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. طبعا اشتهر كتب الأذكار بعد ذلك وكثرت وتنوعت حتى أننا لا نستطيع أن نحصيها، لكن بعض هذه الكتب رب العزة يجعل له القبول بين الناس، يعني زي كتب النووي مثلا رياض الصالحين في هدي سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب جمع من الكتب المسندة بدون إسناد، لكنه كان يعني كان توليفة جيدة في كل بيت مسلم، لا يكاد يخلو منه بيت مسلم ولا يكاد يستغني عنه عالم في زماننا وفي أزمان كثيرة قبلنا مضت. كذلك كتاب أربعينه النووية اللي جمع فيها أحاديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، جمع فيها 42 حديث وزاد عليها الحافظ ابن رجب 8 أحاديث في كتابه جامع العلوم والحكم شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. فالنووي ربنا جعل هذه الكتب البسيطة، هي كتب بسيطة، إن أنا اختار 50 حديث أو 40 حديث من آلاف الأحاديث فتنتشر هذه الأحاديث وتشتهر ويجعل الله لها القبول، هذا فضل من الله. معين ابن النووي فقيه عظيم، فقيه عظيم، كتبه في الفقه يعني سارت بها الركبان. كذلك مثلا من كتب الأذكار التي جعل لها القبول كتاب الكلم الطيب لابن تيمية وكتاب الوابل الصيب لابن القيم وكتب كثيرة. في عصرنا الحديث مثلا أنا لا أستطيع أن أحصي المؤلفات التي صنفها دعاء شباب في جمع الأذكار، ما أقدرش أحصيها، كثيرة جدا. لكن مثلا من هذه الكتب التي جعل الله لها القبول كتاب الكتاب الصغير اللي هو إيه؟ حصن المسلم، هو كتاب مجموع من هذه الكتب. والحقيقة كل من يصنف الآن كل دوره أنه ينتقي أو يأخذ أو يجمع من كتب موجودة، يعني التصنيف الآن في هذا الباب ليس بجهد أو ليس بالجهد المفيد للأمة، وإنما هو بعض انتقاء، وهدف المصنف بعد النية الصالحة أنه يقرب لطلبته لتلامذته لنفسه لأهل بيته لمن يدعوهم ممن يحضرون دروسه، يقرب لهم مثل هذه الأحاديث. لكن كما قال شيخنا الشيخ صفوة نور الدين إن السابقون كفونا هذا الباب، هنقعد هنصنف فيه وهم قد لم يتركوا لنا شيء، لم يترك الأول للآخر شيئا. لكن كما قلت في كتب جعل الله لها القبول بفضل الله، وأسأل الله أن يعني يحسن نوايانا جميعا. رسالة الوابل الصيب رسالة متميزة في هذه الكتب، ليه؟ لأنها مش رسالة أذكار بدأت بالأذكار وانتهت بالأذكار، ده كما قلت لك الأذكار حوالي ربع الرسالة أو أقل من ثلث الرسالة، لأذكار النبي ودعوات النبي المجموعة في هذا الكتاب أقل من الربع أقل من الثلث يعني حوالي الربع أو أكثر قليلا، لكن ثلاثة أرباع الكتاب أو أكثر من ثلثي الكتاب هو في العمل الصالح الذي يرفع الكلم الطيب. ولهذا حرص البعض على أن يقول إن اسم الرسالة كما سماها ابن القيم الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. طبعا معنى الوابل، الوابل يعني المطر الغزير كما ذكره ربنا تبارك وتعالى في آيات سورة البقرة: أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. فالطل هو المطر البسيط، والوابل هو المطر الغزير، والصيب هو المتتابع أو المتدفق أو المنهمر. وقد جاءت هذه الكلمة في الحديث: اللهم صيبا نافعا، لما ترى المطر تقول اللهم صيبا نافعا. فابن القيم أخذ الكلمة القرآنية والكلمة الواردة في الحديث وكلاهما يتمم بعضه بعض، هنا وابل صيب، فقال الوابل الصيب يعني المطر الغزير المنهمر في ايه؟ في هذه الأذكار، أو في رفع العمل الصالح لهذه الأذكار. فقال الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. هنلاحظ في الرسالة دي ملحظ عجيب جدا، هنجد أنها رسالة على خلاف كل الرسائل ابن القيم وكتبه، ليس لها مقدمة. ابن القيم في كتبه يا أخواننا يطيل جدا في المقدمة، يعني يبدأ بالحمد والثناء على الله والتهليل والتوحيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر بين يدي الرسالة كلام كثير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يشرح مقصود الرسالة في إيه؟ في الكلام. لكن هنا ابن القيم كما وصلت الرسالة ما فيش فيها إلا البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني حتى لا أدري هو اللي وضحها ولا جمعوا لنا الرسالة أو أتوا بالرسالة من النقطات وضعوها، بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة في الكتب طريقة البخاري، البخاري بدأ صحيحه ببسم الله الرحمن الرحيم فقط بدون مقدمة. ليه؟ لأنه البخاري كان له مقصد من إيه؟ أن كتابي يتحدث عن نفسه، فأبدأ كتابي ببدء الوحي ثم الإيمان ثم العلم ثم ويختم بالتوحيد. فالكتاب نفسه يتحدث عن نفسه، وتراجم البخاري تتحدث عن نفسها، حتى اشتهر على ألسنة العلماء والفقهاء أن فقه البخاري فيه تراجمة. البخاري ما عملش كتاب فقهي، لكن حسن ترجمة، الترجمة هي العنوان اللي بيحطه للحديث أو للباب، حسن هذا الانتقاء في الترجمة أظهر فقه عظيم للبخاري. فابن القيم بدأ بالبسملة، وبدأ بدعاء الله، سؤال الله: الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة. وقيل أن الرسالة هذه كانت رسالة من المصنف، مش للنشر ولا لعموم الناس، كانت لبعض أصحابه، لبعض الأصحاب أو لمن سأله. ودي كانت طبيعة العلماء في هذه التوقيتات، أن أكثر مصنفاتهم كانت عبارة عن أجوبة عن أسئلة. يعني حتى المصنفات العقيدية، ابن تيمية العقيدة الأصبهانية، العقيدة تجد هذه الأسماء للعقائد عند شيخ الإسلام ابن تيمية مرتبطة بالسائل أو ببلده أو بالجهة التي توجهت لها الرسالة، وهي صورة من صور الدعوة التي كانوا يمارسونها بصدق وإخلاص، فكتب الله لها البقاء والقبول حتى تصل إلى هذا العصر بعد أكثر من 7 قرون أو أكثر. فهنا ابن القيم يقول: الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة، وكأنه يقول: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولاكم في الدنيا والآخرة. يتولاكم التولي من باب الرعاية النصرة، الله مولانا ولا مولى لنا غيره، هو مولانا ونعم النصير. يتولاكم برعايته، يتولاكم بحفظه، يتولاكم بتأييده، يتولاكم بأن يلقي عليكم حسن الفهم وحسن الاستنباط. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة الذي ترجى إجابته في الدعاء أن يتولاكم يا من تتعاطون هذا الكلام وهذه الرسالة في الدنيا والآخرة. وهنا من النصح أنه بيدعو لقارئه، بيدعو لمن يأخذ عنه، وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الإسباغ الإتمام والإكمال، والنعم التي لا حصر لها، نعم الله التي تتوالى كالواب المنهمر، منها الظاهر ومنها الباطن، منها القلب ومنها الظاهر. أسأل الله أن يسبغ عليكم يا من تتعاطون هذه الرسالة نعمه ومننه وعطاياه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلكم ممن إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هو ده المدخل بتاع ابن القيم عشان يكلمنا عن رافع الكلم الطيب، عشان يكلمنا عن العمل الصالح، وكأنه بدأ بالعمل القلبي أو اهتم هنا بالعمل القلبي، وده باب مهم جدا، لأن بعض الناس قد يكون عنده تعبد كثير لكن القلب خارب، القلب فيه رياء وفيه عجب وفيه تطاول على الناس ومؤامرة للعلماء وتطاول على السفهاء واستعلاء بالعلم أو بقشور العلم، هذا علم لا ينفع. العلم النافع هو العلم الذي يصلح القلوب أولا، يؤثر في القلوب. فقالوا أن يجعلكم ممن إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هما ثلاثة أشياء والإنسان يدور بينها. وأعتقد ابن القيم أخذ هذا السطر أو هذه الكلمات الثلاث أخذها من قول الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعني كما أنعمنا عليكم بإرسال الرسول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. هنا ربنا جمع بين الذكر والشكر والصبر، ولم تذكر هنا المعصية والاستغفار والتوبة منه. فكان ابن القيم أخذ من هذا، ولأن الكتاب في الأذكار فهو لم يقدم مسألة الذكر، لأن الكتاب كله هيدور على إيه؟ على فاذكروني أذكركم، لكنه ركز على شكر النعمة واشكروا لي ولا تكفرون، والصبر عند البلية: يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وفيها: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه أنواع البلاء. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فجعل الجزاء على الصبر جزيلا: أولئك عليهم، أي الصابرون على البلاء، صلوات دعوات وصلوات من ربهم ورحمات ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكان عمر يعلق على هذه الآية، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: نعم العدلان ونعمة العلاوة. أنتوا عارفين اللي بيحمل البعير أو الدابة حط عليه حمل، الحمل بيقعد إيه؟ نصه على جنب البعير الأيمن والنص الثاني على الجنب الأيسر عشان يتوازن ومربوط كده مع بعضه، وبعد كده يحط فوق البعير أو فوق الدابة الحمل الثالث. الحمل الثالث دي بيسموه العلاوة، والحمل اللي على اليمين والحمل اللي على الشمال عدلان، بيوزنوا بعض. فكان عمر يقول: نعمة العدلان ونعمة العلاوة، يعني قوله سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يبقى الصلوات عدل والرحمة عدل، وأولئك هم المهتدون، دي العلاوة والزيادة. طب نرجع لكلام ابن القيم، وإحنا إن شاء الله مدة لقائنا نصف ساعة، الإخوة ينبهوني في آخر إن شاء الله نصف ساعة، ممكن نتلقى بعض الاستفسارات في حدود 10 دقائق، وياريت النهاردة تبقى في الموضوع عشان يعني نعرف نلم موضوعنا، موضوع طويل جدا. أنا تابعت بعض شروح هذا الكتاب، مثلا لقيت إن الدكتور عبد الرزاق البدر شرح الكتاب ده شرح صوتي في أكثر من 60 ساعة، أكثر من 60 ساعة صوتية موجود على النت. وابن القيم نفسه طويل لما يعرض المسائل، بيبقى نفسه طويل جدا. فإن شاء الله نحاول إن احنا نقرأ الكتاب ونقف على فوائد من هذا الكتاب نستفيد منها إن شاء الله. فيرجع ابن القيم يقول: أسأل الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة، أن يتولاكم في الدنيا والآخرة، وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلكم ممن إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادة العبد. يعني العبد الذي إذا أنعم الله عليه شكر، هذا عبد شاكر، والله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا ابتلي صبر، فرأينا أن الله قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وإليك هم المهتدون. وإذا أذنب، وهذا طبع العبد، العبد لا يخلو من ذنب، سارع إلى التوبة والاستغفار، فلم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه الأمور إذا اجتمعت لعبد فهي عنوان سعادته في الدنيا وفي الآخرة، وعنوان فلاحه، السعادة والفلاح والنجاح في دنيا وأخرى، ولا ينفك عبد عنها أبدا. يعني ما فيش عبد يقول: مش هجيلي مصائب، أو ما عنديش نعم، أو ما بأذنبش. لا، ما فيش عبد على الإطلاق إلا وهو يتقلب بين هذه الثلاث، ولا ينفك عبد عنها أبدا. فإن العبد دائما يتقلب بين هذه الأطباق الثلاث. الأول: نعم من الله تعالى تترادف عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال ابن القيم: فقيدها الشكر. قيد النعمة هنا إيه؟ الشكر. يعني يجب عليك أن تشكر النعمة. وكثير من النعم بتخفى على الإنسان، يعني الإنسان يا أخوانا كثير منا لا يشكر النعم لاعتيادها، لأنه اعتادها، اعتاد عليها ولا يكاد يستشعرها إلا إذا حرمها. فتجد المريض يتذكر نعمة الصحة، والشيخ الكبير يتذكر نعمة الشباب، ألا ليت الشباب يعود يوما. ولما يتقلب في يومه في لا يستطيع النوم، والأمراض الليلية تبعثه إلى دورات المياه والخلاء، وأشياء كثيرة، الشاب لا يستشعر هذا. فالنعمة يجب على العبد أن يشكر الله عليها. والشكر كما قال ابن القيم رحمه الله، إنك أنت أول حاجة تنسب النعمة إلى صاحبها، إلى موليها كما قال. يبقى الشكر له أركان، مبني على أركان ثلاثة: الاعتراف بها باطنا، ما تنكرش النعم، ما تجحدش النعم، التحدث بها ظاهرا، يعني وأما بنعمة ربك فحدث، يعني الإقرار بالنعم، مش جحود النعم، وتصريف النعم في مرضات وليها ومسديها ومعطيها، وهو الله سبحانه وتعالى. يقول: فإذا فعل العبد ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها. يعني محدش يوفي حق الله في الشكر أبدا، دايما في قصور وتقصير، ومحدش، لا يوجد أحد يوفي حق الله في العبادة أبدا، دايما في قصور وتقصير. الطبق الثاني أو النوع الثاني محن وبلايا من الله تعالى يبتلي بها عبده أو يبتلي بها عباده، ففرضه فيها الصبر والتسليم، ولو ارتفع فوق الصبر والتسليم الرضا، الرضا عن الله في قضائه. والصبر كما يقول وكما هو معلوم هو حبس النفس عن التسخط. اشمعنى انا وليه حبس النفس عن التسخط، مع ان الصبر مؤلم ومر، والبلية قد تكون شيء مؤلم، لكن لا 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 يتكلم بكلام فيه سخط وفيه اعتراض. حبس اللسان، حبس النفس يعني لا يستشعر ان هو مقصود او ان هو يعني كأن الله سبحانه وتعالى يعني يزيد له في البلاء ولا يعدل معه، لان التسخط ده نوع من انواع اتهام الله سبحانه وتعالى، نوع من انواع الاتهام لله سبحانه وتعالى. وحبس اللسان عن الشكوى، والمقصود هنا شكوى الله الى خلقه او حتى الى نفسه، لكن يستحب الشكوى الى الله، كما قال يعقوب عليه السلام انما اشكو بثي وحزني الى الله في الدعاء والذكر. بقى تذكر مصابك، تذكر تعرض بما انت فيه وتسال الله ان يرفع عنك، هذا يحبه الله. يبقى الشكوى لله وليست شكوى الله لخلقه. وحبس الجوارح عن المعصيه، زي في بعض المصائب الناس يعني تعمل معاصي زي اللطم والعويل والصراخ والنواح وشق الثوب او الجيب، والبعض يطلق لحيته وكان زمان ينتف شعره تعبيرا عن الحزن، يعني حتى يتقال له يا عم قوم احلق دقنك وخلاص الحزن واللي راح راح، فربطوا هذا الامر بالحزن، وهذا لا يجوز. لا يجوز الاصل انه يطلق لحيته اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبا للثواب من الله، مش عشان يعبر عن حزنه. يقول فمدار الصبر على هذه الاركان الثلاثه اللي هي حبس النفس عن التسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعاصي، مدار الصبر على هذه الاركان الثلاثه. فاذا قام بها العبد كما ينبغي انقلبت المحنه في حقه منحه. وده مقصد مهم جدا في العابد، مع العابد، في من يعبد الله، ان من يعبد الله يستطيع انه يحول المصيبه الى نعمه، تتحول البليه في حقه الى نعمه. ليه؟ لانه هياخد عليها اجر وهياخد عليها ثواب، والالم هيزول وهينتهي ويبقى الاجر ويبقى الثواب، بل وقد تعود الصحه افضل مما كانت بعد فتره نقاهه، تعود الصحه افضل مما كانت، ويعوض عليك الله في الولد وفي المال. فهنا ابن القيم قال كلمه جميله، يقول فاذا قام العبد به اي بهذا الصبر كما ينبغي انقلبت المحنه في حقه منحه، واستحالت البليه عطيه، وصار المكروه محبوبا، فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه. ربنا مش عايز يعذبك، لا يريد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لا يريد لك العذاب، لكن إيه؟ يبتليك ليمتحن صبرك وعبوديتك، وهو أعلم بك سبحانه وتعالى. فإن لله تعالى على العبد عبودية في السراء، وله على العبد عبودية في الضراء، وله على العبد عبودية فيما يكره العبد، كما أن له على العبد عبودية فيما يحب العبد. يقول وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، وفي بعض الخلق حتى لا يعطون العبودية لا فيما يحبون ولا فيما يكرهون، يجحدون الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. لكن أكثر العابدين يعطون العبودية فيما يحبون، يعني إيه؟ زي الذي يعبد الله على حرف، يعبد الله ثم ربنا سترها معاه فهو كويس، فإذا تعرض لبلية انكسر وتغير وارتد والعياذ بالله. قال والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، ده الاختبار الحقيقي، ففيه تتفاوت مراتب العباد وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى. وضرب أمثلة لطيفة الحقيقة، قال إن الوضوء بالماء البارد في شدة الحر شيء في ترفيه عن النفس، لما تبقى حران وعرقان وطلع وتعبان وتروح تاخد دش زي بيقولوا كده خلاص بقت كلمة شاور، يقول لك اخد شاور، تروح تاخد حمام سواء دافي او بارد، تحس كده ان انت ايه يعني بقيت في حالة تانية. تخيل بقى لما انت كعابد تجعل الدش ده اغتسال مستحب، او تجعل وضوء او تجعله وضوءا ثم غسلا، ولو كان يوم الجمعة تجعله غسل الجمعة. يبقى انت هنا ايه بدأت تتحول الشيء اللي انت بتحبه، انت نفسك في الحر الشديد تاخد دش، تاخد حمام، حمام بارد او دافي حسب حالتك. فلما تحول هذا لعبادة وتعبد تاخد عليه اجر اكتر من دي. ايه التعامل مع الزوجة الحسناء، يعني واحد خد زوجته يفسحها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، انك لن تنفق نفقة، قالها لسعد بن ابي وقاص، انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. فواحد بيطعم زوجته الحسناء في بقها في فمها، بيباشرها المباشرة يعني قبلة وحضن، عايش حالة من حالات اللذة والمتعة، لكنه يفعل هذا لأنها الحلال الخالص له، فهذه عبودية. تخيل عبودية. حتى قيل لرسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويعطى على ذلك الأجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك إن وضعها في حلال. تبقى القبلة للزوجة حسنة، وتبقى مباشرة الزوجة حسنة، نفقته عليها وعلى عيالها وعلى نفسه وعلى عياله عبودية. المقابل هنا أنا هخلص أهو، الوضوء بالماء البارد في الليلة الباردة. بتبقى هنا بقى إيه، انك تقوم تتوضا في اليوم البارد في الليله البارده ده شديد على النفس، بس انت بتقوم وبتفعله، والرسول صلى الله عليه وسلم جعله من الكفارات، اسباغ الوضوء على المكاره او اسباغ الوضوء على السبرات كما جاء في حديث الكفارات والدرجات. ترك المعصيه التي اشتدت لها دواعي النفس، شاب وبيحب وبيبص فيقول لا هذا لا يجوز، هذا حرام، اني اخاف الله، يبقى هنا 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 شقة على النفس، هنا شديدة على النفس، غير الاولى اللي كانت محببة الى النفس. انت في الاولى كنت في عبودية وفي الثانية كنت عبودية، ولكن كما يقول ابن القيم ويقول علماؤنا فرق عظيم بين العبوديتين او العبادتين. فمن كان عبدا لله في الحالتين قائما بحقه في المكروه والمحبوب فذلك الذي يتناوله أو تناوله قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، الله يكفيه. وهذا الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هم دول عباد الله المؤمنون الذين يكفيهم الله سبحانه وتعالى، أليس الله بكاف عبده، الذي لا سبيل للشيطان إليهم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولما إبليس توعدهم فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، استثنى هؤلاء وقال إلا عبادك منهم المخلصين. وربنا قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فالمؤمنين عصمهم الله وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، فلم يجعل الله سبحانه وتعالى لعدوه سلطانا على عباده المؤمنين. يعني معنى كده عباد الله المؤمنين ما بيعصوش؟ لا، يقول وإن استطاع الشيطان، إن استطاع عدو الله إبليس اللعين وجنده أن يغتال أحدهم فكما يغتال اللص الرجل الغافل، فهذا لابد منه، لأن العبد قد بلي بالغفلة، ابتلي بالغفلة والشهوة والغضب ودخول الشيطان على العبد من هذه الأبواب الثلاثة اللي هي الغفلة والشهوة والغضب. ولو احترز العبد ما احترز، فلا بد له من غفلة، ولا بد له من شهوة، ولا بد له من حالات غضب. وقد كان آدم أبو البشر من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم. آدم في كمال البشر كلهم يا أخوانا، ومع هذا لم يزل به عدو الله حتى أوقعه في الذنب. يقول ابن القيم: فما الظن بفراشة الحلم، يعني العقل في عقل جنب أبيه زي الفراشة أو زي التفلة في البحر كما يقول. ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة وعلى غرة وغفلة، فيوقعه ويظن أنه لا يستقبل ربه عز وجل بعدها، وأن تلك الوقعة التي قد اجتاحته وأهلكته لن يقوم منها. لكن فضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته وراء ذلك، فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له باب التوبة. أبو نواس له أبيات مشهورة عن الشافعي: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلاما. أبو نواس حط فيها بيت جميل كده يقول: وكيف وقد أغوى صفيك آدم. يعني أعمل إيه أنا يا ربي إذا كان هو قدر يغوي آدم ويخرجه من الجنة وأنا جنب آدم ضعيف جدا ولا شيء جدا؟ فيا ربي يعني إيه، أنا أرجوك، أنا أستغفرك، أنا أرجع إليك. وهذه من أعظم الأبيات التي تنسب للشافعي وتنسب لأبي نواس، وإن شاء الله ممكن نتعرض لها في وقت آخر. يبقى فإذا أراد الله بعبدي خيرا فتح له أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة، حتى قال بعض السلف: إن العبد ليذنب الذنب يدخل به الجنة. وده موضوعنا إن شاء الله في لقائنا القادم. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يقول: هل لو أصبت بمحنة أو بلية وتكلمت مع واحد ارتاح له وخطبت معاه، هل هذا ينافي الصبر أو هذا يكون من درجة الصبر؟
لا، الصبر التسخط أنت تستشعره في قلبك. يعني أنت لو مثلا لو شرحت المرض أو الأعراض بتاعت المرض للطبيب، لو شرحت للطبيب أعراض مرضك ليعينك على تعاطي الدواء والوصول إلى الشفاء، هذا لا بأس به، لا شيء فيه. لكن أحيانا بيبقى الفضفضة اللي ملهاش لازمة، كلام السكوت عنه بأسلم. يعني أنا هقعد أحكي لمين؟ لمن لن يفعل لي شيئا. بل ربما يستغل لحظات ضعفي في أوقات أخرى فيعيرني بها أو يطعنني بسببها. يبقى هنا الفضفضة ملهاش لازمة. لكن لو فضفضت ولم يكن في قلب شيء من السخط مع قولك مثلا: الحمد لله وربنا يقويني وربنا يعني والله المستعان وعليه التكلان، أرى أنه لا بأس بمثل هذا الكلام إذا صاحبه ذكر لله. وكما قال كما قال سيدنا يعقوب لما قالوا: تالله تفتأ، ما كان بيذكر يوسف أمامهم، فقال لهم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أنا لا أشكو لكم، وإنما أشكو إلى الله. قد يكون تكون الشكوى إلى الله هنا في لفظ ظاهر، فيستشعره من هو قريب منك أو نحو هذا. لكن طبعا الكتمان، القدرة على الكتمان عن البشر الذين لن يعينوك ولن يفيدوك في شيء، دي من تمام الصبر ومن المعين على الصبر. خاصة ان كان من جملة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم انه يستعيذ بالله من شماتة الاعداء، وقد يشمت بك بعض من يسمعك، والشماتة تكون احيانا اشد على قلب العبد من البلية نفسها. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وغلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء، والله أعلم.
هل يشترط في الذكر تواطؤ القلب واللسان؟
طبعا الذكر الكامل ما تواطأ فيه القلب واللسان، لكن ذكر اللسان عليه أجر وذكر القلب عليه أجر، فإذا تواطأ القلب مع اللسان فهذا أكمل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.